بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتبع أهل السنة، وأهل السنة جميعا يكتفون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت البشرية كلها في ضلالة حتى بعث الله هذا النبي الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، ومع الكتاب السنة التي هي وحي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما يحتاجه العباد. هو الآن يشير هنا إلى بعض الفرق الضالة التي ضلت عن طريق الحق وادعت دعوى، وقصدها بذلك إفساد عقائد المسلمين. وهو يقول هنا: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. من الذين ادعوا مثل هذا وقالوا أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو دين العامة، وأما الباطن وهو الحقيقة فهو دين العارفين؟ وأكثر من هؤلاء الذين يقولون هذه العبارة الباطنية الذين هم الإسماعيلية، الذين حرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حرفوا أركان الإسلام الخمسة، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها لا تدل على ما يعمله العباد، على ما عرفه الناس أن الصلوات هي هذه الصلوات التي نصليها في اليوم والليلة، يعني خمس صلوات التي هي فريضة وكذلك صلوات النوافل، ولا الحج الذي يذهب الناس إلى الكعبة ويطوف بالبيت سبع أشواط وبين الصفا والمروة ثم يذهب إلى منى وإلى عرفات، هذا كله أوله، هذا ليس بصحيح عندهم. سنسمع التعليق من المعلق على هذه الأفكار السيئة. وبحمد الله كل مسلم يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الكافي للناس، ما يبقى إلا أمور تحتاج إلى شرح وتوضيح، هذه يبينها العلماء الذين هم علماء السنة الذين يقولون بظاهر الكتاب وبظاهر السنة ولا يخرجونها عن معانيها. نسمع، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، الباطن لا يعرفه إلا خواصهم، وأما الظاهر فهذا عند العامة، يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى.
نسمع الآن التفصيلات. يقولون فيه علم باطن وعلم ظاهر. الظاهر هذا العامة المساكين الذين لا يعرفون شيء هم يتدينون به، الصلاة يأتون يصلون صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا العامة. لكن الخاصة ما هي صلاتهم؟ سمعتم الآن يقول الصلاة هي الدعاء، الدعاء العلماء عرفوا أن الصلاة الدعاء يعني في اللغة، في اللغة الصلاة الدعاء، لكن في الشرع هي التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي فرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج، وهي التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هم يقولون الآن المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، خلص تدعو ما عليك صلاة، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة. نعم تفضل.
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن صلى فمن دعا فقد صلى، ليس المراد بالصلوات، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة. ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة المال.
تعرفون أنتم أن الزكاة هي يعني الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الركن الأول الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الركن الثاني مباشرة الصلاة، الركن الثالث الزكاة، والزكاة هي في المال، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الأنصبة، يعني الأنصبة في زكاة الحبوب وفي المواشي وفي الذهب والفضة، وبين على أن من بلغ عنده هذا المقدار من النصاب إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يدفع الزكاة لمن يستحقها، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أهل الزكاة، ذكرهم في سورة التوبة 8 أصناف. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن كما في صحيح البخاري، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، لا بد أن يشهد للرسول بأنه رسول الله. هذا الركن الأول. قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ما قال تزكية النفس وطهارة النفس، قال خذ مالهم من مالهم. فالإنسان الذي عنده مال وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي. ثم أوصاه أيضا حتى لا يظلم الناس، قال: إياك وكرائم أموالهم. يعني أهل المواشي لا سيما الإبل عندهم أنواع ممتازة، مثل ما تقول سيارة مرسيدس عندك الآن دخلها السيارات الأخرى هذه، فهو يقول: إذا قبلوا فإياك وكرائم أموالهم، لا تأتي تأخذ الشيء الجيد الممتاز الذي يحبونه، وإنما تأخذ من وسط المال. يعني الإبل معروفة فخذ من أوساطها، لا تأتي تختار الجيد في هذا، لا يصلح. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم. ثم قال له: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم الذي يعتدى عليه، لأنه كأنه يقول: لو أخذت هذه الكرائم فأنت ظلمتهم وقد يدعون عليك. هذا مع أنه أخذ حق لكن بالغ في أخذ الحق، لكن كيف في الظالم الذي لم يأخذ منه شيء بل هو اعتدى على الناس؟ إياك ودعت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الكلام الذي يقولونه هو تحريف لكتاب الله. الزكاة كما سمعنا الآن المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة المال. معنى هذا إبطال لهذا الركن من أركان الإسلام. لكن ما في غرابة إذا كان أبطل الصلاة فمن باب أولى إبطال الزكاة. تفضل.
صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويقولون المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهم، ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية.
يعني هذا الصيام عندهم، يعني العلم الذي عندك عن رؤسائهم وعن مذهبهم وعن عقائدهم، تصوم بمعنى أنك تكتم هذا السر. وتعرفون الصيام في اللغة يعني عدم الكلام، مثل ما قالت مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مع أنها هي تتكلم لكن نظرت للرحمن صوما في قضية معينة، لأنهم سألوها كما تعرفون اتهمها اليهود بما اتهموها به من الظلم والفجور، فلما جاءت بعيسى تحمله قالوا: من أين لك هذا؟ لقد جئت شيئا فريا. هي قالت أنا نظرت إلى الرحمن صوما، يعني أنا لن أتكلم معكم في هذا الموضوع. ثم أشارت إليه قالت اسألوا. هم تعجبوا كيف يسأل من كان في المهد صبية. ليست العادة جرت أن الطفل المولود يتكلم. فماذا قال عيسى عليه السلام وفي هذا السن؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ما له والد، برا بوالدتي، لأن الإنسان يجب عليه أن يبر بوالديه. فإن بلغ عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن عيسى هو من أم بلا أب، وهذه معجزة، والله عز وجل أراد ذلك. لأن جبريل لما كلمها يعني استغربت كيف يكون لها هذا، فأخبر على أن الله سيجعل هذا آية لهؤلاء الذين انحرفوا عن الدين الذي كانوا عليه. فالشاهد من هذا على أن الطفل هذا تكلم، وتكلم ببراءة أمه، وبين على أنه مخلوق من خلق الله، خلق بهذه الصفة. ولهذا بين العلماء على أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، وبينوا في قضية الخلق خاصة، يعني في خلق البشر كيف يكون. أخبروا بأن الله عز وجل كما في الآية الكثيرة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني ما في مقدمات، كن في نفس اللحظة يكون الشيء الذي أراده الله عز وجل. فأخبر أولا عن آدم أنه خلقه لا من أب ولا من أم، خلقه من طين ثم قال له كن فكان، وقام بشرا سويا وأمر الملائكة أن يسجدوا له، يعني تكريمة له وتحية له وليس عبادة له. ثم هذا الذي هو آدم عليه السلام خلق الله له زوجة، جدتنا كلنا، أمنا كلنا، حواء. كيف خلقها؟ هو الخلق لابد يكون من ذكر وأنثى، لكن الآن آدم خلقه من تراب، لا أب ولا أم. حواء خلقها من ضلع آدم، نعم قام لهذه المرأة عنده. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية بالمرأة أكثركم متزوجون، يعني أخبر على أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ما يمكن تكون ثانية في كل شيء، خلاص كل ما تريده منه تحصله، قد يحدث منها شيء. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع أعوج. فإن هذا ضلع الأعوج كلكم شوفوا ضلعكم، هي خلقت من ضلع آدم، ضلع العوج، خلقت من هذا الضلع. فهو يقول إن أردت أن تقيمها كسرتها، هذه الضلع لو أردت أن تخليها مستقيمة هكذا تنكسر، ما يمكن. ثم ما هو كسرها المرأة؟ يقول كسرها طلاقها. فأنت لابد أن تتحمل منها بعض الأشياء، هي ليست معناها أنها لا خير فيها، بل فيها الخير، وهي أمنا وكلنا من ذكر وأنثى. إذن هذه المرأة خلقت من ذكر بلا أنثى. ما هو الذي بقي من القسمة؟ عيسى خلق من أنثى بلا ذكر، هذه ثلاثة. الرابع نحن الآن موجودين، كل بقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى، كل العالم كل البشر خلقوا من ذكر وأنثى. إذن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، خلق من لا شيء، طين خلق منه آدم، خلق من آدم من ضلعه حواء، عيسى عليه السلام خلقه من أم بلا أب، بقية البشر من ذكر وأنثى. أي واحد من الآن يريد أولاد لابد أن يتزوج. هل في أحد يجلس ما يتزوج وسيحصل أولاد؟ لا يمكن. إذن هذه قدرة الله عز وجل. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام، هؤلاء يعطلون الشريعة الإسلامية بكاملها من أولها لآخرها، الصلاة ما هي إلا هذه الرموز، الزكاة، جميع أركان الإسلام، حتى الطواف بالبيت جعله رمز، يعني ما فيه لا حج ولا فيه. فهؤلاء الباطنية، هؤلاء الإسماعيلية، هم أرادوا أن يعطلوا الشريعة الإسلامية. وكل المذاهب الهدامة دخلت على المسلمين من أيام الترجمة في عهد المأمون، حينما جمع تلك الكتب في ذلك المكان الذي نسميه الآن مكتبة، سماه بيت الحكمة، فجمعت الكتب، كتب الأولين. المسلمون ليسوا في حاجة إلى ترجمة الكتب في العقائد الذي يسمى بالإلهيات، ما لهم حاجة على هذا، لأن الإلهيات الله عز وجل بيّنها في كتابه، يعني في القرآن وفي السنة فيه الكفاية. وأولئك قد ضلوا في عقائدهم وفي دينهم، فحينما ترجمت هذه الكتب ولم يقتصروا على الذي يحتاج إليه المسلمون من قضية الطب والفلك والحساب، لو اقتصروا على هذا، هذا الذي ينقص المسلمين. وأما العقائد فلا تنقصهم، كانت العقائد فاسدة فالله عز وجل بيّنها بما في هذا الكتاب. فهم الذين ترجموا دخلوا في هذا الباب، فترجموا ما يسمى بالإلهيات. وحدث ما حدث كما يعرف طلاب العلم، حينما جت الجهمية ودعوا أن القرآن مخلوق، وحدث ما حدث، وحدث الفتنة التي هي فتنة القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، والإمام أحمد ضرب يعني حتى أغمي عليه، وبعد ذلك رفعت هذه الفتنة. فالشاهد من هذا أن هؤلاء الباطنية من هذا النوع الذين يريدون يبطلون عقائد المسلمين. المؤلف يقول: كل علم سمي علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. إذن المسلم لا يجوز له أن يأخذ هذه الكتب لا يتعلمها ولا يدعو إليها، لأنه لو دخل فيها ضاع هو، وإذا دعا دعا إلى ضلالة. فهذا تحذير للمسلمين، ولا سيما طلاب العلم الذين ينبغي لهم أن يأخذوا المنهج الصحيح السليم، ويأخذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمه للناس. تفضل يا أخي كمل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم، وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة.
هذا الذي يقولونه في كتبهم، وهذا الذي يطبقونه الآن الإسماعيلية في كل مكان موجود في هذه الدنيا، هذا علمهم اللي يطبقونه. يعني الحج ما هو يذهب إلى الكعبة تروح على هذه الحجارة وتطوف عليها يقول هذا إيش الكلام ذا، الحج هو ذهب للمشايخ، مشايخهم الذين يعلمونهم ويقدمون لهم هذا الضلال، الحج إليهم. إذن هذه أركان الإسلام الخمسة كلها أبطلوها. ما الذي يبقى للمسلم إذا أبطل الأركان الخمسة؟ ما يبقى ولا شيء أبدا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله وهو بدعة وضلالة، أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
يعني العلم كما سمعنا، وهذا الكلام للطلاب، يعني نص من القرآن أو نص من السنة، يعني قال الله كذا وقال رسوله كذا، هذا هو العلم. ثم يبقى الذي يبين لك هذا العلم، وهو الطبيب، الطبيب الذي يعالج المريض، الطبيب الذي عنده علم من الكتاب والسنة، فلا بد من التعلم عند العلماء. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، أن يجلسوا عند العلماء مثل ما جلس علماءهم عند غيرهم، يعني العلم توارثه العلماء، عالم عن عالم. ما يمكن الإنسان يأتيه العلم هكذا ينزل عليه وحي، الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، ولكن ما أخذ أو ما توفي إلا بعد أن أكمل الله له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا العلماء توارثوا هذا العلم الرباني، يعني عالم عن عالم، إلى أن وصل إلينا، وما زال إن شاء الله، وسيبقى إلى قيام الساعة، لكن في وقت من الأوقات يكون العلم يعني إذا وجد أهله الذين تمسكون بالكتاب والسنة يوجه الناس إلى خير، وإذا جاء مثل هؤلاء المبطلون المفسدون الإسماعيلي ومن يشبههم يضلون الناس، ولكن بحمد الله العلماء موجودين الذين يبينون هذا الضلال ويبينون للناس العلم الصحيح الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشباب، وأنا أنبه الشباب إن شاء الله عندنا كثير منهم إن شاء الله يبلغون زملائهم، الشباب ما يأتون يسألوني أنا شيبة وفلان الثاني شيبة الشيخ عبد المحسن مثلا هنا ولا في أي مكان، لأن اللي عنده والذي علمه يقول لا تسأل هؤلاء، هؤلاء ما يعرفون أحوال العصر ولا يعرفون الحاجة المستجدة، وإنما هم ناس يعني عندهم كتب من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب وخلاص، فما ينبغي أن تأخذ عنه، مفهوم هذا؟ فالشباب هذا الكلام يقوله لأمثالهم، يعني أنا الآن ما أحكي عن شاب قال لي مثل هذا الكلام، لكن أحكي عن شاب قال لي آخر مثل هذا الكلام. فينبغي لطالب العلم أن يجلس عند العلماء، والعلماء الذين جربوا هذه الدنيا وجربوا الأمور جميعا ويعرفون أحوال الناس ويعرفون ما يصلح الناس، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نجلس عندهم، وهم العلماء الربانيون الذين يأخذون علمهم من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح. أما الذين يأخذون من الإنترنت ومن القنوات الفضائية ويجلسون يعلمون الناس، هؤلاء ما عندهم علم. ما نقول أن ما في الإنترنت أو في القنوات الفضائية على الصفر، لا، لكن أكثره باطل، والحق الذين يتكلمون به ما يعرفوا أن يبينوه للناس، فقد يضلون الناس بمثل هذا. فينبغي لطالب العلم أن يجلس عند العلماء يتعلم منهم، ثم بعد ذلك سيكون شيخ فيما بعد، يعني لا يستعجل. يعني ما في عالم عمره 22 سنة أصبح مثل الإمام أحمد ومثل الإمام مالك ومثل أبو حنيفة، ما في عالم في هذه السن يكون بهذا الشكل، لأن ما في وحي ينزل عليه، لا بد أن يتعلم من البداية، الابتدائي، الثانوي، المتوسط، الثانوي، الجامعة، وثم بعد ذلك يستمر. والعلم ما ينتهي بوقت، يعني العلم ما ينتهي بوقت، ما في واحد الآن يقول عنده شهادة دكتوراه معناه انتهى من العلم، هو يمكن عنده مبادئ كيف يعرف يقرأ وكيف يعرف يستفيد، ما أخذ العلم كله، أخذ مبادئ حتى يستفيد منها. فينبغي لطالب العلم أن يعلم على أنه لا بد أن يواصل في دراسته حتى الموت، هذه قاعدة العلماء وهذا ما سلكه العلماء. أما واحد عمره 20 سنة 22 سنة يطلع لك على منبر يجيب له بشت ويتكلم في الإذاعة ولا في القنوات هذه وأمامه مثله، إلا مثله يقبلون كلامه، لكن الذين يفهمون ما يقبلون منه هذا الكلام، ما هو كلامه كله باطل، يأتي بحق ثم يضيف إليه الباطل. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم عند العلماء حتى يصبح عالما، وبعد ذلك الوقت أمامه. يعني إذا تعلم حتى يبلغ عمره 40 سنة وأخذ الشهادة الذي معه وبدأ يعلم، قدامه يمكن ربنا يطيل في عمره إلى 80 سنة إلى 90 سنة يكفيه، لا يستعجله وهو صغير يعلم الناس، لأنه ما عنده علم. والله عز وجل يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من التفقه أولا، ثم بعد ذلك تعلم الناس ثانيا. كمل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا هو العلم، ليس العلم بالذوق والإلهام ولا علم الباطن الذي عند الباطنية، إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال وليس علما ولا هدى. قوله رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه،
يعني يعمل بإيش؟ بهذا العلم الذي يدعيه هؤلاء الباطنية، أن الصلاة ما هي إلا الدعاء، والزكاة ما هي إلا تزكية النفس، والحج ما هو إلا الذهاب إلى مشايخهم، هذا الذي ينبغي أن لا يتعلمه ولا يدعو إليه، لأن هذا كله ضلال. وإنما العلم هو الذي سمعتم النص من كتاب الله والنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه الصحابة الذين أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين زكاهم الله عز وجل في كتابه. الصحابة لا يحتاجون إلى تزكية من أحد. ولهذا يعرف طلاب العلم أنه في الحديث لو قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر عن رجل صاحب ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي صاحب ابن عباس لا بد أن يسأل عنه هل هو ثقة ولا غير ثقة. لكن الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأل عنه، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات. ولهذا الله عز وجل بين حقوقهم على الناس، وسيأتينا الآن بعد قليل الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل.
صحيح. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، بل يجب الحذر من هذا، لأنه من نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون، ويسمون هذا علم الشريعة، أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة.
هو الحقيقة ما في يعني تفصيل في الكتاب شريعة وحقيقة، هذه فكرة قالها الغلاة من الصوفية. والغلاة من الصوفية يمكن عندنا ناس يعرفون بعضهم في هذه الدنيا، هم يدعون على أن في علم حقيقة وعلم شريعة، الشريعة الكتاب والسنة، هذا يكون للعامة، لكن الحقيقة هي التي يعرفونها هم. فهم يقولون أنتم أخذتم علمكم عن ميت عن ميت، عن فلان عن فلان عن فلان، ولكن نحن أخذنا مباشرة من اللوح المحفوظ، يعني ما في إسناد عندهم، مباشرة يأخذون من اللوح المحفوظ، خلص من أدري يطلع ولا ينزل لماذا يصنع. فهم يدعون هذه الدعوة، يعني يأخذون مباشرة ما في إسناد، لأن الإسناد فيه رجال فلان عن فلان، يعني هذا قد مات وهذا فيه وهذا فيه إلى آخره. فالشاهد هذا علم ضلال عندهم، يضلون الناس، فيقول الحقيقة هي كذا والشريعة هي كذا. ولهذا يحكى عن بعضهم، وكما أقول أن في بعض الناس الآن يعرفون مثل هؤلاء، ما يصلي هذا الرجل الكبير الصوفي، إذا سئل قال هو يصلي في الكعبة، يعني ما يصلي مع الناس، أمامهم ما يصلي. طيب إذا كان ما يصلي أمامهم، يصلي في الكعبة من فين؟ متى يروح؟ واحد ادعى دعوة وعندي شهود كان في بلد من البلدان، الجامعة كانت تقيم دورات في العالم، دورات، فكان في واحد له اسم مشهور معروف، يعني يدرس الجماعة الموجودين عنده، ويقول لهم يجيب لهم الفطور من فين؟ من الكعبة، يمد يده وخلاص يتناول لهم الحاجات اللي يبغوه خلاص. فقال واحد: يا أخي هذه سرقة هذه سرقة. فهو يريد يبين الكرامة حقه، يعني الكرامة حقه أنه يستطيع يجيب هذه الحاجات من بعيد، يتناولها ويحضرها عندهم. هذا يعرفه دكاترة موجودين عندهم في الجامعة التي كنا فيها، ويعرفه بعض الطلاب، ما يحتاج نذكر اسمهم، إنما هذه هي القصة. ولهذا يعني كتاب يعني يسمى كرامات التيجاني، وقال في كتابي هذا في قصائد موجودة: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. تسمعوا كلامه. رد عليه واحد اسمه طاهر ميقري، أشوف بعض الطلاب أظن يعرفون هذه القصة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صحبه أحد في الطريق واختلى به ما في معه أحد، يقول له: سل ماذا تريد. الحديث في صحيح مسلم، قال هذا الرجل: أريد مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما دمت هذا طلبك وتريد معي في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. هذا الأخ يرد على التيجاني وعلى قول هذا، التيان يقولوا من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني، بس المحبة تحب أو تراه فتكون في الجنة. والرسول قال وهو رسول الله، قال هذا رجل يحب الرسول وهو مع الرسول يراه، ثم لما طلب منه هذا الطلب قال إن على نفسك بكثرة السجود. إذن هؤلاء كلهم أصحاب ضلال، وينبغي للطلاب وللمسلمين أن يحذروا من هؤلاء ولا يكتفوا بما يقولونه لهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، وبحمد الله موجودة في الدنيا كلها. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة في الدنيا كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
هذه مشكلة كبيرة. الله عز وجل أخبر في كتابه عن الواهبة نفسها لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول هو ولي المؤمنين جميعا. الله عز وجل أخبر في كتابه أن هذه المرأة إن أرادها الرسول فهي خالصة له، لا يجوز لأحد من أمته أن يتبع هذا المنهج، لأن الزواج لابد أن يكون بولي وشاهد عدل وصداق، وأما الرسول فهو ولي الأمة كلها. والله عز وجل بيّن أن هذه تحل للرسول ولا تكون لأحد بعده. اقرأوا في سورة الأحزاب الآية 50 واسمعوا ما قال الله عز وجل فيها، وانظروا كلام العلماء في ذلك. المؤلف هنا في هذا الكتاب سماه كتاب السنة، ولهذا يتكلم عن العقائد ويتكلم عن بعض الأحكام التي يحتاج إليها المسلمون. فهو يقول في هذه العبارة: وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعني لا يجوز للإنسان أن تأتيه امرأة وتقول خلاص أنا وهبت نفسي لك وخلاص يأخذها ويتوكل على الله يمشي، هذا ما يصلح. ثم بيّن هنا قال إن نال منها شيء فيعاقب، ثم يقول هذا لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل وصدق. هذه القاعدة المتفق عليها عند جمهور الأمة، أن الإنسان إذا كانت عنده بنت أو عنده أخت أو أي امرأة هو من عصبتها مسؤول عنها، هذا الخاطب يأتي عنده ثم بعد ذلك يتفق على الصداق، وشهود يشهدون، وإنسان الآن كما تعرفون عن المأذون الشرعي، ويتم العقد. هذا الذي ينبغي أن يكون. في كلمة وجدوها عند بعض العلماء وهي مستندة إلى بعض الأحاديث، لكن الأحاديث الأخرى تبين معناها، يعني أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها، لها أن تزوج نفسها. الجمهور لا يجيزون هذا، هذا وجدوه عند الأحناف، بس لا يزعلوا علينا الأحناف، يعني عندنا الآن أحناف، فهذا عند الحنفية يجوز. كيف يجوز؟ يجوز للمرأة العاقلة أن تزوج نفسها، امرأة عاقلة تعرف كيف تتصرف فلها أن تزوج نفسها. الجمهور كلهم لا يوافقون على هذا، وطبيعة البشر عموما يعني تخالف هذا. ما في واحد سيرضى لبنته العاقلة يجي واحد يأخذها ويبجه إياها، ما يمكن، لابد أن يكون ذلك بعقد وزواج نكاح صحيح ثم يأخذها. ما في حد يرضى لأخته أو لقريبته أنه يأتي أي إنسان يمسك بيدها ويسهبونه إياها، هذا ما يصلح. هذا لابد من اتفاق وزواج، سواء دفع مهرا كثيرا أو قليلا لابد من مهر، لأن تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ورسول ما أرادها ووقفت طويلا ورسول لم يرد عليها، في رجل جالس فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن لم تردها فهبها لي زوجني إياها. يقول للرسول: إذا كان ما تريدها زوجني إياها. فقال: طيب نعم، ماذا عندك؟ قال: ما عندي لهذا الإزار. قال: الإزار هذا ما يصلح، لو أخذتها وأعطيتها إياها جلست بدون إزار يعني إما هي تكون متجرة ولا إلا أنت، هذا ما يصلح. اذهب وابحث، راح بحث ما حصل شيء. أنتم انظروا للنعمة اللي أنتم فيها الآن، انظروا للأموال الموجودة التي أفاضها الله على الناس، ما وجد غير الإزار، قال ما وجدت شيء. آخر الأمر قال عندك شيء من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وكذا. قال زوجتك إياها بما معك من القرآن، يعني حفظها بهذه السور وهذا هو مهرها. هذه القصة، قصة الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاءت واحدة تقول لإنسان ما يمكن، أنت لو كانت يحفظها القرآن كله هذا لا يمكن، مو سور بس، ما ينبغي هذا. فالجمهور كلهم على أنه لا يجوز الزواج إلا بشاهدي عدل وصداق، فإذا تم هذا والولي موجود يتم العقد. نسمع الكلام الذي علق به الشارح على هذا التعبير الذي قاله المؤلف، وماذا قال الجمهور في مثل ذلك القول. تفضل.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: النكاح لا يصح إلا بشروط، منها الولي الذي يعقد لها وهو القريب من عصباتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، بل لابد أن يعقد لها وليها، فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي، لكن هذا مذهب مخالف للدليل ولما عليه أكثر أهل العلم، ولأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة، ولذلك رد الأمر إلى الولي. والله جل وعلا خاطب الرجال بالنكاح، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، فأمر الرجال بإنكاح الأيام، يعني الذين ليس لهم أزواج. والحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 3 مرات. والولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم، الخطاب للأولياء، من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والله نهى عن العضل، أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به، ولا يكفي أن ترضى به، ولكن لا بد أن يكون كفءا أيضا، لا بد من الأمرين، أن يكون كفءا وأن ترضى به. والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول، لا تعرفها النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة.
يعني الله عز وجل شرع تشريعه للعباد وللبشر، هو يعرف طبائعهم، فهو يبين هنا على أن المرأة ضعيفة، وقد يلعب عليها أي إنسان وتظن خلاص أن النتيجة تكون طيبة ويحدث لها ما يحدث. وهذا الرجل لا يمكن أن يكون مقبولا إلا بالشروط، لأن الرسول يقول: من أتى إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. من أتاكم يعني معناه جاء إلى الرجال ويريد أن تزوج عندهم، عند رجل عنده بنت ولا عنده أخت، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. أما المرأة فهي قد لا يتبين لها هذا، لأن عندها عاطفة وتريد تتزوج، ولما يأتيها إنسان براق يعمل لها بعض الحاجات تظن أن هذا خلاص من أحسن ما يكون. لكن الرجال هم الذين يعرفون ذلك، ويعرفون أخلاق الآخرين، يعرفون ما يترتب على ذلك. فالمرأة إذا زوجت نفسها تترتب هذه المشاكل التي سمعتم، وهو ما ذكره المؤلف في التعليق على كلام المؤلف. كلامهم الذي قالوا يعني كثير من الناس يقول: ما دام الجمهور يمنعون وبعض الناس يقولون كذا، فالناس الآن عند الحاجة السهلة، قال ما دام فيه من يقول بهذا خلاص حنقول بهذا. والإنسان لابد أن يرجع إلى الدليل، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الطبيعة البشرية. يعني الطبيعة البشرية ما يرضى الإنسان أن بنته يأتي يأخذها إنسان، أو أخته يأتي يأخذها وخلاص تزوج نفسها، هذا ما حد يرضاه. ولو حدث منها قد يحدث مشاكل، والناس يعرفون مثل هذا، لو صار مثل هذا يمكن يعني يصير قتال بينهم، يعني كيف يأخذ بنته ولا أخته ولا، هذا الطبيعة البشرية ما ترضى. ثم الله عز وجل نهى عن العضل. العضل يعني المرأة التي يطلقها زوجها طلاق رجعي أو غير مطلقة وخطبها خاطب وجاء وليها ومنع، هذا الله عز وجل نهى عنه، يعني عضل النساء لا يجوز. لكن لماذا عضلها؟ لأنه له عليه ولاية، لو لم يكن له عليه ولاية ما له شغل، على كيفك تعمل ما تشاء، لكن له عليه ولاية. والله عز وجل نهى الرجال أن يعضلوا المرأة ويمنعوها من الزواج، إما بالعودة إلى زوجها الذي طلقها طلاق رجعي، أو أنها تدريجا أن تتزوج ما تزوجت إلى الآن، لكن بالشرط لابد أن يكون هذا كفؤ وأن يكون هناك ولي. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمعتم القصة حينما جاءت هذه الواهبة وهبت نفسها للرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ولي للناس جميعا، هو ولي، يعني ولي المرأة هذه. والله عز وجل أخبر على أن زوجات النبي أمهاتنا، ما هم أمهاتنا ولدونا، وإنما هذه ميزتهم وهذا غدرهم وهذا ما أعطاهم الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي للأمة،
يعني يزوج نفسه من أي واحدة، ما في مانع عنده، لأن الله عز وجل أباح له ذلك. اتفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله يعاقبان إن نال منها شيئا، فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان على ذلك لأن هذا العقد فاسد.
طيب اتفضل. يكفينا هذا، لا يكفينا هذا في هذا الموضوع، خلاص اتفضل في الباب الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
كم باقي من الوقت أيضا؟ ما هو مثل الغلطة
أنا بالضبط.
طيب نستمر في الدرس هذا ثم نتكلم عن الزيارة، لأن بكرة فيه درس إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمح من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
الله المستعان. الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون والأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون الذين هاجروا من مكة أولا ثم هاجروا من بلاد الأخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج أهل المدينة هذه التي أنتم فيها. فهؤلاء الله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم ووعدهم جميعا بالجنة، كلهم، كل الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وعدوا بالجنة. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين كانوا قبل الهجرة أنفقوا وقاتلوا، والذين بعد الهجرة الله عز وجل ما يجعل الناس سواء، كل إنسان يعطيه حقه. فالذين جاهدوا في الأول وبذلوا أموالهم وعذبوا هؤلاء لهم درجة عند الله عز وجل، والذين جاءوا من بعد لهم درجة. فالله يقول في الاثنين في الصنفين مثلا معا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذن كلهم وعدوا بالجنة، الحسنى هي الجنة. فالصحابة رضوان الله عليهم ولو حدث منهم ما حدث فيما بعد لأنهم ليسوا معصومين، العصمة للمجموع، أما الأفراد لا، قد يحدث منهم خطأ، ولكن خطأهم هذا ليس بشيء أمام الأعمال التي قدموها. ولهذا يذكر طلاب العلم في قصة الذين حضروا بدر أن الله عز وجل قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وتعرفون القصة أي طلاب العلم أن حاطب بن أبي بلتعة حينما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو مكة، حينما نقضوا العهد لأنه كان بينهم وبين اتفاق فنقضوا، وجاءوا الذين نقضوا العهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون بأنهم نقضوا العهد معهم، لأن الصلح الذي صار في الحديبية فيه من أراد أن يدخل في عهد محمد فيكون معه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش يكون معه. فخزاعة وعدد يعني من العرب دخلوا في عهد محمد فاعتدوا عليهم قريش، فلما اعتدوا عليهم صار هذا العمل نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يشتكون. الشاهد أن الرسول أعد العدة للذهاب إلى مكة لأنهم نقضوا العهد، وهم ندموا وجاءوا وحاولوا لكن ما فيه، نقض العهد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يعلن عن الجهة التي يريد أن يذهب إليها في الحرب، لأن الحرب خدعة، بمعنى أنه ما يخبر بأني متجه للمكان الفلاني، لكن عندهم علامات بأنه سيتجه للمكان الفلاني، علامة. هذه الغزوة ذكر فيها هذا. فحاطب هذا كان ممن شارك في بدر، وهو ليس من قريش، وإنما هو كما يقال لصيق عندهم، يعني جار لهم سكن معهم في مكة، فأسرته ليس لهم أقارب قد يعني يدفع عنهم أو يعمل شيء معهم. فكتب خطابا يريد أن يخبر فيه قريش بأن الرسول عزم على غزوهم، ثم أعطاه امرأة ووضعته في عقد رأسها في الشعر هنا وذهبت. الرسول جاءه الوحي أخبر بهذه المرأة ووضعها بهذا، فأرسل في خلفها علي بن أبي طالب وأحد الصحابة وأخبرهم بأنهم ستدركونها في المكان الفلاني، وبالفعل أدركوها يعني قريب من المدينة. فقالوا هات الخطاب الذي أعطاك حاطب. قالت ما أعطاني شيء. حاولوها ما رضيت، فتشوها حاجة الظاهرة ما وجدوا شيء. علي بن أبي طالب قال إما تخرجين الكتاب وإلا يعني يكون التفتيش كامل لكل شيء خلاص. فعند ذلك عرفت أنه ما في حيلة، فأخرجت الخطاب من عقاص رأسها ثم سلمته، فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالرسول استدعاه وقال ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ فأقسم له على أنني لم أرتد عن ديني وأني باقي على ديني، ولكني أنا رجل لصيق في قريش وللجماعة كلهم أقارب وأهل اللي هنا مهاجرين، يعني أهلهم الذين بقوا هناك لهم ناس معهم، وتعرفون لما تأتي الحرب والمشاكل الأقارب يساعدون الأقارب، وأنا ما كتبت إلا أن أتخذ يد عندهم وأعلم أن أمر الله نافذ، أنا أعلم بأن أمر الله نافذ. فالرسول صدقه. عمر الخطاب قال لا هذا ما صدق، أعطني السيف أو اسمح لي حتى أقطع رأسه، هذا مرتد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أي معصية تحدث منكم معفو عنكم فيها. هذا الذي صار يبين لنا منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه قد يحدث من بعضهم خلل، ما هم معصومين. هذا الذي حدث منهم الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا على أن أهل بدر الله عز وجل طلع عليهم فعفى عنهم جميعا، قال اعملوا ما شئتم، بهذا التعبير اعملوا ما شئتم فقد عفوت عنكم. وكذلك الصحابة قد يحدث منهم بعض الخلاف، فهم بشر، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا حدث منهم شيء نحن ندخل أنفسنا ونتكلم فيهم ونحكم بينهم، هذا ليس لنا مطلقا. ولا يجوز لأحد ممن يقدر الله حق قدره ويعلم حقوق الصحابة أن يتكلم في هذا، فالله عز وجل قد عفى عنهم إذا حدث منهم شيء. هو قال عبارة هنا أريد أبينها لكم، يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقول فيهم إلا خيرا. الرسول هو لا يعلم الغيب، ولكن هو يشير أن الله عز وجل أخبره بأنه سيكون شيء بين صحابته. ولهذا لما حدث الخلاف تكلم عن الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، والرسول جد كما تعرفون، وهو على المنبر قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي بن أبي طالب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طلاب العلم يعرفون الحروب التي صارت بين الصحابة، وكلها سببها من يهودي في الأصل عبد الله بن سبأ، وانزلق كثير من الناس، وقتل عثمان بن عفان مظلوما وقتله المصحف بين يديه، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قتل أن يعني السيف لا يرفع عن هذه الأمة، وما زال السيف كما تعرفون في هذه الأمة إلى الآن وإلى قيام الساعة. خرجوا عليه وقتلوه مظلوما، ثم بعد ذلك استمرت الحرب، وحينما توفي علي بن أبي طالب، لأن البيعة كانت لعلي بن أبي طالب بعد عثمان بن عفان وصار هو الخليفة، واستمرت المشكلة بينهم في ذلك، لأن معاوية ومن معه رضي الله عنهم يطالبون بالقتلة، وعلي بن أبي طالب ومن معه يقولون أن هؤلاء بكثرة لا نستطيع أن نسلمهم لأنهم في الجيش. حينما استمرت القضية فيما بينهم وحدثت المعركة المعروفة يعني بقصة الشام، وحدثت الصلح، حدث الصلح، قال هؤلاء الذين في جيش علي بن أبي طالب، وهذا اعتراف منهم، قالوا إن لم تعيد الأشتر يعني القائد وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا بين على أن هؤلاء الذين في جيش علي هم الذين قتلوا عثمان، ولهذا قال له إما أن تعيده لنصنع بك ما صنعنا بعثمان، هذا اعتراف منهم بذلك. لكن الشاهد من هذا على أن الصحابة صار بينهم هذا الخلاف، وانتهى الخلاف بالصلح بين معاوية وبين الحسن، لأن الحسن هو الذي صار خليفة بعد أبيه بعد علي بن أبي طالب. ولهذا جاء في الحديث أن الخلافة 30، يعني 30 سنة، ثم بعد ذلك تكون ملكا. خلافة الحسن 6 أشهر بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء الصلح. الصلح الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الصلح فقال كما سمعتم، والحديث في الصحيح، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الفئتان العظيمتان الخلاف بين أهل الشام والذين مع علي بن أبي طالب في المدينة، وبهذا انتهت الفتنة بالصلح بين الحسن وبين معاوية رضي الله عن الجميع. وماذا فعل الرافضة مع الحسن حينما قبل الصلح؟ الرسول يقول إن ابن هذا سيد وسيصلح الله بين فئة عظيمة من المسلمين، وهم يقولون له يا مسود وجيه المؤمنين، هذا كلامهم له، ونزعوا البساط من تحته وأرادوا أن يقتلوه. هذا عمل الرافضة، أرادوا أن يقتلوا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له بهذا التعبير، الرسول يقول إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئة عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له يا مسود وجيه المسلمين، هذا كلام الرافضة. هذا الكلام الذي يحدث هو من الذين في قلوبهم غل على الصحابة رضوان الله عليهم، والله قد أخبر على أن الذين في قلوبهم غل للصحابة لا يستحقون من الفيء شيئا، وهذا ما قاله الإمام مالك وغيره من العلماء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي في قلبه غل يعني للصحابة هذا لا يستحق من الفيء شيئا، الذي بين الله عز وجل فيه أنه للمسلمين. ممكن تقرأ لنا يا شيخ فين وصلنا الآن فيه؟ تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق كما في الحديث، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه ونصروه وآووه. الذين هاجروا هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، ولا بد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحب الصحابة رضي الله عنهم، فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا.
يعني الصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل عدلهم في كتابه وأثنى عليهم وأمر بحبهم ومتابعتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار إلا منافق. الأنصار كما عرفنا هم الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وآووه، وقد خرج طريدا من مكة وآواه هؤلاء الأنصار، وآووا الذين جاءوا معه، بل وقاسموهم أموالهم، يعني كل واحد أخذ واحدا وأعطاه إما نصف ماله أو ما يريد. وهذا السخاء لا يوجد عند غيرهم. فهؤلاء الذين عملوا مثل هذا العمل ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب حبهم ونصرهم والدعاء لهم. حينما حدث خلاف بين اثنين من الصحابة من المهاجرين، واحد من الأولين الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، واحد من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، فكان أحد الاثنين وهم من كبار الصحابة المعروفين وسنذكر أسماءهم، كأنه لما اختلف مع هذا الصحابي، والصحابة بشر، فكأنه سبه. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لهذا الصحابي الذي أسلم بعد الفتح، قال له: لا تسبوا أصحابي، يعني الذي أسلم قبل الفتح، هذا صحابي وهذا صحابي. ثم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تذكرون أسماء الاثنين؟ من هو الأول؟
عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد.
عبد الرحمن بن عوف الثاني؟
خالد بن الوليد.
تعرفون عن خالد بن الوليد القائد المعروف بعد إسلامه، هذا سب عبد الرحمن بن عوف. الرسول يقول له: لا تسبوا أصحابي. طيب هذا صاحبك وهذا صاحبك، لكن ما الفرق بين الصحابيين؟ الفرق بينهم أن ذاك أسلم أولا وأنفق أولا وعذب أولا، وهذا أسلم بعد الفتح، في الفتح أسلم. كما نعرف أنه في قصة أحد كان هو قائد الخيل، وهو الذي اشترك في تلك المعركة الكبيرة، وقتل من قتل من الصحابة، وقتل حمزة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. هذا خالد هو قائد الجيش، وهو الذي جاء للرماة حينما تركوا الجبل ونزلوا منه. لكن مع هذا يقول له: لا تسبوا أصحابي. ثم يقول: أن أنتم الآن لو أنفقتم مثل هذا الجبل، جبل أحد تعرفونه الآن، يقول لو أنفق واحد منكم، مهم إننا نحن الآن في هذا الزمن، في ذاك الوقت، يقول لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الذي أنفق من قبل لو أنفق مد، وهذا أنفق مثل الجبل هذا، هذا لا يأتي لا مثل ذاك المد ولا نصيفه. فالله عز وجل بيّن على أن الصحابة أنفسهم يتفاضلون، والله عز وجل يعطي كل واحد حقه. لكن كما ذكرنا لكم في الآية أن الله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو عبد الرحمن بن عوف وامثاله، ولا الذين أنفقوا وأسلموا من بعد وأنفقوا، ولكن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. نكتفي بهذا ونكمل الدرس غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.